إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإننا نتعرض إن شاء الله تعالى لحديث طويل جليل وقعت فيه حادثة من أهم الحوادث وأخطرها في الإسلام وهي التي تكلم فيها في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها إنها حادثة الإفك التي كان فيها على أمنا وعلى المسلمين بلاء عظيم حتى فرجه الله تعالى وبرأ أمنا من فوق سبع سماوات وأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى أن يشاء الله فكان في ذلك فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها وبراءة لعرضها وعرض زوجها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث طويل جليل غزير الفوائد أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. هذه هي مقدمة الحديث والتوطئة التي من خلالها ساقت عائشة رضي الله عنها قصتها. قدمت بشأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، وذلك أنه كان إذا أراد الخروج في سفر أقرع بين نسائه، أي أجرى بينهن القرعة. فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. من خرج سهمها في القرعة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره. فهذا الحديث دليل من أدلة عدة على مشروعية القرعة، وعلى أنها تستعمل في مثل هذه المواطن التي يحصل فيها التزاحم بين المشتركين في حكم واحد أو حق واحد. فإذا كان عندنا حكم أو حق يشترك فيه اثنان فأكثر على السواء، ولا يكون إلا لواحد منهما أو منهم، فإننا نستعمل القرعة حتى نعرف الذي يقوم بهذا الشيء أو يستحق هذا الحق. فمعنا مثال الآن، وهو أن من كانت له أكثر من زوجة وأراد أن يسافر وأراد أن يصطحب معه واحدة منهن، فإنه يستعمل القرعة، لأن نساءه جميعا قد اشتركن في هذا الحق على وجه السواء، ولا مزية لإحداهما على أختها، فتستعمل القرعة في هذا الموطن حتى يعرف صاحب الحق. وكذلك في القسم بين الزوجات، من كانت له أكثر من زوجة فإنه يقسم بينهن في المبيت، ويكون الابتداء في ذلك بالقرعة. لا يجوز له أن يبتدئ بواحدة على سبيل المحاباة لها، فإن جميع نسائه يشتركن في هذا الحق، فيستعمل القرعة حتى يعرف بمن يبدأ. وكذلك في أمثلة كثيرة كالتزاحم في الإمامة والأذان، وحتى في الخلافة والإمامة العظمى. ففي إمامة الصلاة مثلا هناك ترتيب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فإذا تساوى أكثر من واحد في هذا كله فإننا نستعمل القرعة حتى نعرف من يقدم في الإمامة، وهكذا. فالقرعة مشروعة في مواطن الإشكال والتزاحم كما دل عليه هذا الحديث وغيره. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إذا كان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة غزاها أقرع بين نسائه فخرج سهمي فخرجت معه. وهذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق كما جاء في روايات أخرى للحديث. ففي تلك الغزوة أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه كعادته، فخرج سهم عائشة رضي الله عنها فكانت صاحبة النصيب في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما قضى غزوته ودنونا من المدينة مقفلين أي راجعين، قالت: وكان ذلك بعد نزول الحجاب، وكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. أي إن تلك الغزوة وذلك الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد نزول الحجاب، والمراد بالحجاب هنا حجاب النساء، والآية المعنية هنا هي الآية من سورة الأحزاب في قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكان الأمر قبل ذلك أن الرجال يرون النساء، وحصل لعمر رضي الله عنه في ذلك موقف هو من موافقاته لربه عز وجل، فإن عمر رضي الله عنه كان محدثا ملهما، وكان من ذلك أنه وافق ربه في أشياء، أي كان يتكلم بالكلمة ويشير بالشيء فينزل القرآن تأييدا لكلامه ومشورته. فمن موافقاته رضي الله تعالى عنه مسألة الحجاب. ثبت في الصحيح أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب. قال: فأنزل الله آية الحجاب. إنه يدخل عليك البر والفاجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الناس ولا يحتجب عنهم، وكان ربما يكون في ذلك شيء من الاطلاع على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مما كرهه عمر، وقد كان رضي الله عنه شديدا قويا في الحق. فقال: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب فأنزل الله الآية تصديقا لقول عمر. والآية نزلت في واقعة معينة، وهي زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها. فقد ثبت في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب دعا الناس إلى وليمة خبز ولحم، فجعل القوم يأكلون ثم يخرجون، ثم يأتي غيرهم فيأكلون ثم يخرجون، وهكذا حتى كان آخر طائفة فقعدوا يأكلون، ثم بعد الطعام تحدثوا واستمر بهم الحديث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فكان يستحي أن يقول لهم انصرفوا. فخرج صلى الله عليه وسلم ودار على نسائه يسلم عليهم، ثم عاد فوجد القوم على هيئتهم يتحدثون، فعاد كرة أخرى إلى نسائه، ثم عاد فوجد القوم قد خرجوا إلا بعضهم، حتى اكتمل خروجهم فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الستر، وأنزل الله تعالى الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذه آية الحجاب أنزلها الله تعالى في تلك الواقعة، وموافقة لما كان من قول عمر رضي الله تعالى عنه، فذلك هو ما عانته عائشة رضي الله عنها، قالت: بعد نزول الحجاب، أي إن تلك الغزوة وهي غزوة بني المصطلق، وأكثر ما قيل فيها إنها كانت سنة 6 من الهجرة، فكانت تلك الغزوة بعد نزول الحجاب، وكان خروج عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الحجاب، ولهذا قالت: فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. والهودج هو المحمل المعروف الذي يوضع فوق الجمل أو البعير، فكانت رضي الله عنها في ذلك الخروج للسفر تقعد في هودجها فيحملها الناس ويضعونها وهي في الهودج ما كانت تخرج منه، فبينت بذلك صفة الحجاب الذي قام به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الحجاب الذي قام به أمهات المؤمنين حجابا كاملا لا يكشف عن شيء من البدن، وسيأتي في الحديث تصديق ذلك أيضا. قالت رضي الله عنها: حتى إذا قضى غزوته ودنونا إلى المدينة راجعين آذن ليلة بالرحيل، في أثناء العودة إلى المدينة نزلوا في منزل معين ونادى النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، بالتحرك من هذا المنزل. قالت: فانطلقت لبعض شأني حتى جاوزت الجيش، فقضيت حاجتي ثم رجعت، فإذا عقد لي قد انقطع، فذهبت ألتمسه وحبسني التماسه حتى تحرك القوم. انطلقت رضي الله عنها في حاجة لها، فلما قضت حاجتها وعادت إلى مكانها نظرت فإذا عقد لها قد انقطع، فرجعت تلتمس وتبحث عنه في المكان الذي كانت فيه تقضي حاجتها. قالت: وحبسني التماسه، أي مكثت فترة طويلة أبحث عن العقد حتى تحرك القوم. فماذا حدث في التحرك؟ قالت: فجاء الرهط الذين كانوا يحملوني على بعيري فحملوا هودجي وهم يظنون أنني فيه. كان هناك أناس يحملون عائشة رضي الله عنها وهي في هودجها كما ذكرنا، فلما تحركوا عادوا إلى الهودج فحملوه على البعير وهم يظنون أن عائشة رضي الله عنها فيه. ولما كان هاهنا موضع استفهام، كيف لم ينتبهوا إلى عدم وجود عائشة في الهودج؟ فأجابت رضي الله عنها عن هذا الاستفهام قائلة: ولم يستنكروا خفة الهودج، فإن النساء حينئذ كن خفافا لم يثقلهن اللحم، وكانت إحداهن تأكل العلقة من الطعام، وكنت جارية حديثة السن. لم يستنكر القوم خفة الهودج، عندما حملوه فوجدوه خفيفا لم يستنكروا هذا، ولم يخطر ببالهم ألا تكون عائشة رضي الله عنها في الهودج. لماذا؟ لأن النساء في ذلك العهد الأول القديم كن خفافا في الوزن، لم يثقلهن اللحم، يعني لم يزد وزنهن من كثرة ما يكون في الجسد من اللحم. قالت: وكانت إحداهن تأكل العلقة من الطعام، والعلقة الشيء اليسير القليل، ومع ذلك هناك أمر اختصت به عائشة، فخفة الوزن كانت شائعة في النساء بما فيهن عائشة، لكن هناك أمر اختصت به عائشة، قالت: وكنت جارية حديثة السن، كانت صغيرة في سنها. والجارية الحديثة السن لا شك تكون خفيفة في الوزن، وإذا دخلت في مثل الهودج أو لم تدخل فيه فإن هذا لا يؤثر على ثقل الهودج، ولا يكاد يلتفت إلى هذا أحد. فهذا هو ما حصل وما جعل القوم ينصرفون بدون عائشة رضي الله عنها، ونحن نتوقف في هذا الموطن وقفة أخرى في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كافة. لنا وقفة أخرى إخوة الإسلام في قول عائشة رضي الله عنها: وكنت جارية حديثة السن. إنها تشير بهذا إلى صغر سنها وقتما كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم المستقر لدى كافة المسلمين حتى الصبيان في الكتاتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، وكان أصل نكاحه إياها قبل التاسعة، لكنه لم يدخل بها إلا وهي بنت تسع عندما بلغت، وهذا حكم مجمع عليه. فأجمع العلماء على أنه يجوز نكاح الصغيرة التي لم تبلغ على معنى العقد عليها، وأما الدخول والبناء فلا يكون إلا بعد البلوغ عندما تصير المرأة صالحة للجماع. فهذا هو ما حصل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها. ومعلوم من عادة الناس آنذاك أن المرأة كانت تكون صغيرة في السن ولكنها بالغة من جهة ما يصلح معه الجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت 9، لكنها مع ذلك كانت صالحة لأن تكون زوجة بذلك المعنى. فهذا هو المعروف ولا شك فيه ولا استشكال ولا غرابة، منذ عرف ذلك من شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. حتى خرج طائفة من المؤنثين الذين أدرجوا في سجل الذكورة خطأ، ومنهم واحد على هذه الشاكلة، مؤنث أدرج في سجل الذكورة خطأ، إذا رأيته أو سمعته فكأنما رأيت أو سمعت ممثلا. يجلسونه هكذا في الاستوديو ويشغلون المؤثرات الصوتية والموسيقى التصويرية، فكأنك تشاهد فيلما عبثيا أو مسرحية هزلية لا جلسة دعوية شرعية. هل سمعتم يا مسلمون بدعوة إلى الله تعالى تكون مع تشغيل الموسيقى والمؤثرات الصوتية؟ وإذا بهذا المشار إليه يهذرم ويتتعتع ويتكلم بالرذل من الكلام الذي لسنا عنه بعاجزين والحمد لله، ولكننا نربأ بأنفسنا وبعامة المسلمين عن تتبع مثله، فإنه عظيم الجهل كثير الخبط والخلط. ولو فتحنا الباب لتتبع أمثال هؤلاء فستعطل مسيرة الدعوة، وسيحرم الناس من كثير من العلم النافع، بل ربما انتشرت الشبهات وراجت، وهذا أمر يقصد في الشريعة منعه. فوالله ما فكرت في الإشارة له إلا في حيننا هذا لأجل المناسبة، لأجل أننا تكلمنا في سن عائشة رضي الله عنها وقتما كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن ألتفت التفاتة عارضة وأن ألطم الموم إليه لطمة عابرة، وإلا فليس تتبعه من شأني فإني أستنكف عن ذلك. خرج الموم إليه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة وهي بنت 9، وإنما تزوجها وهي بنت 20 أو ما فوق ذلك. فنقول باختصار وبدون تطويل وبدون نظر في الروايات التي حاول أن يضعفها زعم وكأنه يستطيع التصحيح والتضعيف، وإنما هو ممثل مهرج، فنقول باختصار وبدون تطويل: ما يصنع المؤنث في حديثنا هذا؟ قالت: وكنت جارية حديثة السن. وذلك موجود في أحاديث أخرى، منها ما ثبت في الصحيحين في شأن لعب الحبشة في العيد. كان الحبشة يلعبون في العيد بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشاهد لعبهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها بكتفه حتى قضت حاجتها من مشاهدة اللهو وانصرفت. قالت رضي الله عنها: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. أفتقول هذا فتاة في العشرين؟ هل التي تكون في العشرين من عمرها تكون جارية حديثة السن؟ هل التي تكون في العشرين من عمرها تحرص على اللهو وتلعب بالعرائس كما ثبت في الأحاديث الأخرى؟ بل في حديثنا هذا في قصة الإفك ما يؤكد أنها رضي الله تعالى عنها كان إدراكها في ذلك الوقت إدراك الجارية الحديثة السن. سيأتي هذا في الحديث وفيما ذكرناه إشارة إليه، فإنها رضي الله عنها مكثت تلتمس العقد مع علمها بأن الجيش سينصرف، ولم تفكر في خطورة هذا لشدة حرصها على العثور على العقد، كما أنها لم تستصحب معها من يؤمنها في ذلك الذهاب من النساء، حتى أنها بعد ذلك الموقف كانت تصطحب معها بعض النساء إذا ذهبت إلى بعض شأنها. هذا كلام أهل العلم في شرح الحديث يؤكدون به أن عائشة رضي الله عنها في ذلك الوقت كانت صغيرة السن قليلة الإدراك. أفيتوفر ذلك لمن يقول فيها المؤنث إنها كانت في العشرين؟ فاتركوا هؤلاء واحفظوا دينكم واحفظوا اعتقادكم واحفظوا عملكم، لا تشتغلوا بهم، فوالله إن منظرهم وشكلهم لا يدل على حالهم. الذي تسمعه يتكلم على الصورة التي شرحتها لا يمكن أن يكون عالما، لا يمكن أن يكون شيخا، لا يمكن أن يكون داعية، وإنما هو يأتي حتى يلبس على الناس دينهم. فتلك إشارة عاجلة أحببت أن أذكرها ونمضي في مقامنا إن شاء الله تعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: فعدت إلى منزلي وليس من القوم أحد، كانوا قد انصرفوا. قالت: فمكثت لعلهم يرجعون إلي، لعلهم ينتبهون أن الهودج كان فارغا، لعلهم يلتمسون عائشة رضي الله عنها بأية طريقة فيكتشفون أنها لم تكن موجودة فيرجعون. قالت: فبين أنا كذلك إذ غلبتني عيناي فنمت. قالت: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني في آخر الجيش. هذا رجل من الصحابة رضي الله عنهم هو صفوان ابن المعطل، جعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الجيش، وهذا هو الذي يسمى بالساقة، وفي عرفنا هذا بالمؤخرة أو الاحتياط أو ما أشبه ذلك. وفائدة هذا أن الذين يكونون في المؤخرة أو في الساقة عندما يسيرون لعلهم يجدون شخصا ضائعا، لعلهم يجدون متاعا ضائعا، فيكون في سيرهم حفظ لمصالح الجيش عندما يتحرك أمامهم. وهناك فوائد أخرى يعرفها أهل الشأن، إلا أن المقصود هنا أن ننبه أن صفوان رضي الله تعالى عنه كان يسير بعد الجيش لعله يلتقط متاعا أو يعثر على شخص أو ما أشبه هذا. فأتى صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه عند الصباح، قالت عائشة رضي الله عنها: فالدلج، يعني سار في الليل، سار في آخر الليل. قالت: فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، رأى شخصا نائما، رأى شيئا على البعد كأنه شخص نائم. قالت: فاستيقظت باسترجاعه. والاسترجاع أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما رآها صفوان رضي الله عنها استرجع، رضي الله عنه استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت عائشة رضي الله عنها. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، كأنها لما نامت انكشف وجهها، فلما استيقظت وتبينت
خمرت وجهها أي غطته بالجلباب. فهذه إشارة أخرى إلى صفة الحجاب الذي كان عليه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. إنه الحجاب الكامل الذي يستوعب البدن كله، والذي يحاول المؤنثون الآن أن يشككوا فيه. وليس هذا مقام الخوض في الحجاب، فإن الخوض فيه كثير. قالت رضي الله عنها: وكان يراني قبل الحجاب، قبل نزول الحجاب كان صفوان يراها، فلما رآها في ذلك المنزل وهي نائمة وكان وجهها منكشفا عرفها، عرف أنها عائشة، فاسترجع فاستيقظت فخمرت وجهها بالجلباب. قالت رضي الله عنها: فوالله ما كلمته كلمة ولا كلمني كلمة سوى استرجاعه. فوق قوله إنا لله وإنا إليه راجعون لم يدر بينهما حديث، ولم يتكلم أحدهما بكلمة قط. قالت: فأناخ راحلته فركبت عليها، لأنها رضي الله عنها قد ارتحل بعيرها وذهب، فأناخ صفوان راحلته ناقته حتى تركب عليها أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت: واقتاد الراحلة حتى ذهبنا إلى الجيش. وفي ذلك آداب متعددة تدل على أدب صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وحسن تصرفه في ذلك المقام. فإنه أولا أناخ الراحلة حتى تركب عائشة رضي الله عنها بسهولة دون أن ينكشف منها شيء، ثم إنه اقتاد الراحلة فلم يخطر بباله أبدا أن يركب بجوارها، وكان في اقتياده للراحلة تقدم عنها حتى لا يرى شيئا منها. وهذا هو الأدب الذي يجب اتباعه، لا يليق أن يسير الرجل خلف المرأة، وإنما يسير أمام المرأة. ثم إنه آثر التعب وآثر أن يمشي على رجليه حتى تركب عائشة رضي الله عنها وتستريح. فتلك آداب حرص عليها صفوان رضي الله عنه، فكان في ذلك من الأدب وحسن التصرف ونفي التهمة والريبة شيء عظيم. وكيف لا وهم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى عادوا إلى الجيش وكان من شأنهم ما كان، وللحديث بقية إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأله جل في علاه أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن وأهلها ما ظهر منها وما بطن، وما ظهر منهم وما بطن. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا دنيانا، وأنعم علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وتوفنا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.